اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثامنة، تحقيق رأي العلامة في كتابه التحرير. أفاد المصنف بأنه قد يدعى أن العلامة الحلي في كتاب التحرير ذهب إلى أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملكية المتزلزلة، كما أفاد ذلك المحقق الكركي. وبناء على ذلك يكون العلامة الحلي أسبق من المحقق الكركي في اختيار هذا الرأي، وأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة لا الإباحة كما أفاد المشهور. وقد يستفاد ذلك من عدة قرائن من خلال كلام العلامة في التحرير، ولا بأس أن ننقل في البدء نص عبارة العلامة في التحرير، ثم نشير إلى القرائن التي تدلل على أنه يذهب إلى الملكية المتزلزلة. قال في التحرير الجزء الثاني صفحة 275: والأقوى عندي أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت، ولا يحرم على كل واحد منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. فتوجد أربع قرائن يستفاد منها أن العلامة يذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة للإباحة. القرينة الأولى قوله والأقوى عندي أن المعاطاة غير لازمة، فإن هذا التعبير يشير لوجود قولين، قول قوي وقول أقوى، وهو قد اختار الأقوى أن المعاطاة غير لازمة في قبال I'm going to go to the next one. الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، يعني أنه ما يستغنى عن الإيجاب والقبول، لابد من الإيجاب والقبول حتى في الأطعمة. نعم يجوز التصرف، يعني فقط جواز التصرف لا التمليك، يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة، وللمالك الرجوع ما لم يفلت. فهذه العبارة شاهدة على أنه يرى أن الهبة المعاطاتية تفيد الإباعة وجواز التصرف، فالبيع كذا لك أيضا. إذن هذه أجوبة ثلاثة في رد القول الذي أفاده الشهيد الثاني بأن العلامة الحلي قد ذهب إلى أن المعاطاة تفيد تمليك المتزلزل. إذا فأول من أفاد أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة بحسب التاريخ هو المحقق الكركي. طبق العبارة جزاك الله خيرا. احنا كلامنا متزلزل. والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطات، وان قصد المتعاطيان بها التمليك، لاحظ، بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثاني الذي قال به، يعني الملك المتزلزل. ولم يقتصر الكركي على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. هذه المشكلة، كيف الكركي ينسب ذلك إلى الأصحاب مع أنه أول من تبنى ذلك؟ نعم قد يقال لعل الكركي ناظر إلى العلامة الحلي للتحرير فلذلك نسبه للأصحاب، لعل. نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير،
يوهم الملك المتزلزل.
شيخ ما هو قال عدم ثبوت الملك بالمحطة وأطلق الملك.
يعني
ما
شبه
علماء عدم
ثبوت
الملك
بالمحطة،
ما
قال
الملك متزلزل،
لا أحد
يقول الملك
إلى زمان المحقق الثاني.
يعني من
القدماء بقرينة إلى زمان المحقق الثاني يكون ناظم الملكية المتزلزلة، لأنه قطعا المفيد ذهب إلى الملكية اللازمة.
إيه فلذلك
يعني المتزلزل يعني. نعم. ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. نعم ربما يهمه ظاهر عبارة التحرير حيث قال فيه الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمات انتهى. ولذا نسب ذلك يعني القول بالملكية المتزلزلة إليه إلى العلامة الحلي في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك، ونقلنا عبارة المسالك. لكن قوله بعد ذلك ها هذا الجواب الأول على هذه الاستفادة، لكن قوله بعد ذلك يعني قول العلامة ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد، ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. بالملك لو كان يرى أن المعاطاة تفيد الملكية إذا لم يكن هناك معنى لأن يقول لا يحرم الانتفاع بعد، إذا ملكية واضح أنه يجوز له الانتفاع. الجواب الثاني، وأما القرائن الأربعة التي أشرنا إليها، وأما قوله والأقوى فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم وليس في قبال قول المشهور. هذا القرين الأول. مشكلة أنكم أتيتم متأخرون اليوم، وإلا نقلنا عبارة التحرير بالنص من نفس الكتاب وليس مما نقله، ونقلنا كلامه بعبارة
وهل كانت تشير إلى المقابل لقول المفيد أو
لا؟ إلى قول المفيد. نعم. وأما قوله والأقوى فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم، هذا بالنسبة للقرينة الأولى. بالنسبة للقرينة الثانية وإطلاق المعاوضة حيث عبر بلفظة المعاوضة عليها على المعاطاء باعتبار ما قصده المتعاطيان، لأنهما قصدا المعاوضة والتمليك ولم يقصدا الإباحة، فلأجل قصدهما عبر بالمعاوضة. وأما القرينة الثالثة وهي إطلاق الفسخ، قال وإطلاق الفسخ على الرد، بدلا من أن يقول جاز لكل منهما الرد قال جاز لكل منهما الفسخ بهذا الاعتبار أيضا بلحاظ قصد المتعاطيين. وأما القرينة الرابعة وهي التعبير باللزوم، يقول وكذا اللزوم يعني بلحاظ قصد المتعاطيين لأنهما قصدا التمليك اللازم. الجواب الثالث ويؤيد ما ذكرنا، بل ليس مؤيد دليل، بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإجابة والقبول. ثم قال نحن نقلنا نص عبارته محل الشاهد هنا، وهل يستغنى عن الإجابة والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدم الاستغناء، يعني لابد في الهبة من الإجابة والقبول. نعم يباح التصرف بشاهد الحال. انتهى كلام من؟ العلامة. وصرح بذلك أيضا في الهدية. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ أن الهبة أحسنتم تشمل المنقول، الهدية تشمل المنقول وغير المنقول، يعني أن الهدية تكون للمنقولات وهي الأعيان، وأما الهبة فتعم المنقول وغير المنقول يعني الأعيان والحقوق. تحقق التحجير يمكن أن يوهب يعبر عنه بالهبة لا بالهدية. ومن جملة الفروق كما ذكروا بأن الهدية ليس بالضرورة أن تشتمل على جنب التعظيم بالنسبة للموهوب لا بخلاف بالنسبة للمهدى بخلاف الهبة فإنها تشتمل على جنب تعظيم للموهوب على كل وصرح بذلك أيضا في الهدية فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاضاة فكيف يقول بها في البيع إذن فمن الباب أولى أن البيع لا يدل على الملكية بأن المعاضاة في باب البيع لا تدل على الملكية لا متزلزلة ولا لازمة النقطة التاسعة الأدلة على إفادة المعاطاة للملكية أعم من أن تكون ملكية لازمة أو ملكية متزلزلة سيبحث المصنف لاحقا هذه الملكية هل هي على نحو اللزوم أو على نحو الجواز فالبحث فعلا في الأدلة على أن المعاطاة تفيد الملك للإباحة كما ذهب لذلك جمع من الأعلام منهم المحقق الكركي ومنهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ومنهم المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ومنهم المحدث البحراني في الحدائق وإلى غيرهم من الأعلام إذن فجئنا الآن للبحث الصناعي الاستدلالي وهو الأكثر لذة من نقل الكلمات وتفكيك العبارات أشار المصنف لعدة أدلة على أن المعاطاة تفيد الملكية للإباحة الدليل الأول السيرة العقلائية وتقريب ذلك في مقدمات ثلاث المقدمة الأولى لا إشكال ولا ريب في جريان السيرة العقلائية على أن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الملكية ويشهد لذلك أنهم يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك حيث يعتقون العبيد التي أو الذين يأخذونهم بالمعاطاة وحيث يبيعون المأخوذ بالمعاطاة لأنفسهم وحيث يطعون الجواري التي أخذوها بالمعاطاة وحيث يوصون بعد موتهم لهذه الأموال التي اشتروها بالمعاطاة وحيث يورثون ما اشتروه بالمعاطاة لوراثهم لورثتهم من بعدهم وجميع هذه التصرفات العتق البيع للنفس الوطق الإيفاء التوريث تتوقف على الملكية وقد جرت السيرة العقلائية على أن على التصرف في المأخوذ بالمعاطاة بهذه التصرفات المقدمة الثانية إن هذه السيرة العقلائية مستمرة إلى عصر المعصوم عليه السلام وليست مستجدة وإنما هي امتداد واستمرار لتلك السيرة المتجذرة لدى العقلاء ف فهذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان النص وليست مستجدة. المقدمة الثالثة: إن الشارع الأقدس أمضى هذه السيرة العقلائية كما هو المستفاد من قوله عز وعلا أحل الله البيت، أو قول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، ولا أقل من أنه لم يردع عن هذه المعاملة. فلو لم يرتضها لكان اللازم عليه أن يردع عنها، فسكوته دليل على إمضائه، وإلا لكان هذا السكوت نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح من المولى الحكيم. والنتيجة أن المعاطاة تفيد الملكية بمقتضى السيرة الممضاة شرعا.
الشارع على أنها بيع ولا على أنها إباحة.
السيرة قد انعقدت وجرت على أن المعاطاة تفيد الملك، هذا ما جرت عليه السيرة.
الشارع فقط أمضى ولكن على نحو
نعم، لو كان لا يريد لردع، خصوصا وأنهم تعاملوا مع هذه المعاطاة تعامل الملاك، عتقوا العبيد ووطأوا الجواري وورثوا هذه الأموال، وهذه كلها معناه أن الشرع يرى الملكية، وإلا لكان سكوته لأنه يراها إباحة نقض لغرضه. كان ينبغي أن يردع أو ينبه يقول لا، أنا أمضي في خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، إلا أنه لم يفصل.
تكون هنا بنحو الإباحة المطلقة التي تشمل حتى هذه الجوانب الذاتية، يعني آثار الملكية. فما في فرق كبير بين الإباحة المطلقة والتمليك، فلذلك الشارع أمضى هذه المسألة. ولكن هل الأمضاء على نحو
كيف يمضي وهو يقول لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا إرث إلا في ملك، ثم يمضي ويقول لا هذه وإكلة تفيد الإباحة لكنها ما يتناسب؟ فلا بد أن يكون سكوت الشاهد على أنها تفيد الملكية، وإلا لكان مخالفا لعموماته. وسوف يناقش المصنف هذا الدليل في الدرس القابل، إلا أنه الآن أمضى هذا الدليل. لكن تعرف طريقة المصنف، اليوم يثبت غدا ينقض، وهكذا هي الدنيا، يوم إثبات ويوم نقض. خب، الدليل الثاني الكتاب. وقد أشار المصنف لآيتين من الكتاب تدلان على أن المعاطاة تفيد الملكية. الآية الأولى قوله تعالى أحل الله البيع، وقرب المصنف دلالة الآية بتقريبين فعلا، وسيأتي بعد ذلك بتقريب ثالث. التقريب الأول في عدة مقدمات: المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن المعاطاة بيع في نظر العرف، فالمعاطاة التي قصد بها التمليك تعتبر عرفا بيع. المقدمة الثانية: إن المقصود بالبيع في الآية الذي أحله الله عز وجل هو البيع العرفي وليس البيع الشرعي، فإن هذه الخطابات الشرعية إنما جاءت لتمضي ما عليه العرف والعقلاء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن المقصود بالحلية في قوله تعالى أحله الحلية التكليفية وليست الحلية الوضعية، أي المقصود من أحل الله البيع أحل التصرفات في العين المأخوذة بواسطة البيع. الحلية التكليفية يعني جواز التصرف وليس الحلية الوضعية يعني الصحة. فبناء على أن المقصود بحسب الظاهر من الآية الحلية التكليفية، فمعنى الآية بالتالي هو حلية التصرفات في العين المأخوذة بالبيع. فكأنما الآية تقول أحل الله التصرف بالأعيان المأخوذة بواسطة البيع. المقدمة الرابعة: مقتضى الإطلاق في الآية هو حلية جميع التصرفات سواء كانت متوقفة على الملك أو ليست متوقفة على الملك، فجميع التصرفات جائزة بما يشمل ذلك العتق والوقف والتوريث والبيع للنفس إلى غير ذلك. هذا المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة والأخيرة في الاستدلال هي: بما أن الشارع الأقدس قد أحل جميع التصرفات في الأعيان المأخوذة بالبيع المعاطاتي، فلازم ذلك أنه يرى أن المعاطات تفيد الملكية، وإلا لما كان معنى لهذا الإطلاق وأنه يجوز جميع التصرفات حتى التي تتوقف على الملك. فلا بد إذن من هذا التجويز المطلق أنه يرى أن المعاطاة تفيد الملكية، فنستفيد إذن من خلال المدلول المطابقي وهو الحلية التكليفية مدلول التزامي وهو الحكم الوضعي، وهو أن المعاطاة تفيد الملكية ببركة الإطلاق في الآية وحلية جميع التصرفات، إذ لا ينسجم حلية جميع التصرفات إلا مع القول بالملكية. والنتيجة أن المعاطاة تفيد الملك. هذا هو التقريب الأول الذي أشار له المصنف. التقريب الثاني وأيضا بذكر مقدمات منها ما ذكرناه في التقريب الأول: المقدمة الأولى أن المعاطاة تعتبر بنظر العرف بيعا. المقدمة الثانية أن المقصود بالبيع في الآية البيع العرفي وليس البيع الشرعي، فإن الآية إمضاء لما عليه العرف والمرتكز العقلائي. المقدمة الثالثة وهي التي تفترق عن التقريب الأول: أن المقصود بالحلية في الآية الحلية الوضعية وليست الحلية التكليفية، يعني الملكية. أحل الله البيع أي اعتبر الله عز وجل البيعة مملكا، فتدل بالتالي الآية على الحكم الوضعي بالمطابقة وليس بالمدلول الالتزامي. نعم. والنتيجة أن المعاطاة تفيد الملكية. هذان هما التقريبان للاستدلال بالآية على أن المعاطاة تفيد الملك. وذكر المصنف إشكالات أربعة ترد على الاستدلال بالآية. الإشكال الأول وهو يختص بالتقريب الثاني فقط ولا يشمل التقريب الأول، وهو أنه استفادة الحلية الوضعية من خلال الآية محل تأمل، وذلك لأن الحلية الوضعية خلاف الظاهر، بل الظاهر من لفظة الحلية في النصوص الحلية التكليفية وليست الحلية الوضعية، وبناء على ذلك فلا يصح الاستدلال بالتقريب الثاني لاستفادة الملكية، بل لا بد من التعويل على التقريب الأول وأن نستفيد الملكية بالمدلول الالتزامي لا المدلول المطابقي، خصوصا على مبنى المصنف في الأصول من أن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأحكام تكليفية، فهي دائما تكون مداليل التزامية وليست مداليل مطابقية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو يرد على كلا التقريبين، قد يقال بأن المعاطاة ليست بيعا بنظر العرف، وإذا لم تكن بيعا فلا يصح حينئذ التمسك بالآية لإثبات أن المعاطاة تفيد الملكية، لأن موضوع الآية البيع والمعاطاة ليست بيعا، وهذا الإشكال يكون ردا للمقدمة الأولى التي أشرنا إليها في التقريبين. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه مكابرة والعرف ببابك، فإن العرف لا يشكك في صدق عنوان البيع على المعاطات المقصود بها التمليك، فهي بيع بنظر العرف، وموضوع الآية البيع العرفي وليس البيع الشرعي، فيصح حينئذ التمسك بالآية لإثبات صحة المعاطاة وأنها تفيد الملكية. الإشكال الثالث، قد يقال بأن ابن زهرة في كتابه الغنية ادعى الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا كما تقدم ذلك في صفحة 29 حيث قال فإن ذلك يعني المعاطاة ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. إذا فابن زهرة ادعى قيام الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، فكيف يقال بأن إنكار كون المعاطاة بيع مكافرة والحال أن ابن زهرة يدعي الإجماع على ذلك؟ فإذا لم تكن بيعا إذن فلا يصح التمسك بالآية لإثبات صحة البيع المعاطاة لأنها أصلا ليست بيعا.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا. هذا الذي سيجيب به المصلي. الحمد لله وضح الآن، نزق الإشكال الرابع. ويجيب المصنف عن ذلك بأن المنظور إليه في كلام ابن زهرة من أن المعاطاة ليست بيعا، يعني ليست بيعا شرعيا، فهي بنظر الشرع ليست بيعا، وإن كانت بنظر العرف تعتبر بيعا. ونحن حينما استدللنا في المقدمة الأولى على أنها بيع عرفي وليست بيعا شرعيا، والشاهد على صحة ما قلنا هو أنه صرح ابن زهرة في الغنية بأن الإيجاب والقبول شرطان من شرائط صحة البيع، ولذلك لا تكون المعاطاة بيعا لعدم وجود الإيجاب والقبول. وهذا شاهد على أنه ناظر إلى الصحة وليس مفهوم البيع، فلأجل ذلك استشهد بالإيجاب والقبول. فالمعاطاة ليس فيها إيجاب وقبول، فهي ليست بيعا، يعني ليست بيعا صحيحا، لا أنها ليست بيعا حقيقة. وإلا لو لم تكن بيعا حقيقة لكان المناسب أن ينفي كون المعاطاة بيعا من الأساس، لا أن يعلل عدم كونها بيعا بافتقارها إلى الإيجاب والقبول. فهذا شاهد على أن نظر إلى الصحة يعني البيع الشرعي لا إلى حقيقة مفهوم البيع يعني البيع العرفي. الإشكال الرابع والأخير، قد يقال بأن البيع الفاسد عند الأعلام ليس بيعا، والمعاطاة وإن كانت هي بيع بنظر العرف إلا أنها بيع فاسد، والبيع الفاسد من الأصل ليس بيعا، لأن ألفاظ المعاملات كما ذكرنا عن الشهيد الأول والشهيد الثاني تختص بالصحيح ولا تشمل الصحيح والفاسد. فبما أن المعاطاة بيع فاسد فلا يشملها إذن قوله تعالى أحل الله البيع، لأن المنظور إليه في الآية البيع الصحيح وليس البيع الأعم من الصحيح والفاسد، بل المنظور إليه البيع الشرعي وليس البيع العرفي. الإشكال الرابع، وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأننا قد أجبنا عنه سابقا في صفحة 20، حيث قلنا بأن الأعلام قد تمسكوا بإطلاق أحل الله البيع، وتمسكهم بهذا الإطلاق شاهد على أن البيع في الآية ليس هو البيع الصحيح وإنما البيع العرفي. فعهدة هذه الدعوة على المدعي. فتحصل لدينا الآن من خلال ما تلوناه أن المصنف يرى بأن الآية أحل الله البيع تامت الدلالة على أن المعاطاة تفيد ملكية، لكن بأي تقريب؟ بالتقريب الأول، لأنه أشكل على التقريب الثاني. وأما تطبيق العبارة فيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.